أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك لبس كبير يحاول الشيطان أن يوسوس للإنسان به، وهو يزعم الإنسان أن ما يفكر به وما يشتهيه وما يحبه هو الحق. وكانت في التاريخ عصبة من الضالين يسمون أنفسهم بالمصوبة، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لا حكم له في الأمور، إنما الذي نحن نراه ونحن نقرره الله يقرره من بعدنا. وبالتالي محور الحق والباطل إنما كان في رأيهم هواهم وكانت أنفسهم. وهذه في الحقيقة ليست فقط خاصة بالمصوبة، إنما هي وسوسة شيطانية بالنسبة إلى كل إنسان. الإنسان لما يقول كلام يفكر أنه الحق، يقول لي إيش حق؟ ما أنا قلت أخو أنت منه؟ على أي أساس كلامك حق؟ وتتجلى هذه الصفة السلبية عند الطغاة، عند أصحاب المال وأصحاب القوة وأصحاب الجاه، وإلا كل واحد عنده هذه المشكلة. يجب أن نعرف أن الحق واحد، وأن الحق عند الله، وأننا يجب أن نسعى لنعرف ذلك الحق ونطبق ذاك الحق على أنفسنا، وليس العكس. نحن يجب أن نطيع الله وليس الرب يصوب ما عملناه وما نعمله. ولذلك هناك شيء اسمه اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب على اللوح. وفي بعض الأحاديث في تأويل هذه الآيات الكريمة أن النون والقلم وما يسطرون، القلم هو أن ربنا خاطب شجرة وقال كوني قلما فأصبحت قلما، ثم كتبت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في لوح محفوظ عند الرب سبحانه وتعالى. أنا على حق أو على باطل مو كافي، مو إذا قلت أنا على حق فأصير على حق أبدا، إنما يجب أن أشوف المعايير التي تنطبق على أهل الحق شنو وعلى أهل الباطل شنو. هذه نقطة. نقطة أخرى، نحن حينما نريد أن نكتشف الحق ونبحث عن حق، فهناك علامات ومعالم للحق يجب أن نضعها نصب أعيننا. ومن علامات الحق الخلق العظيم. ما هو الخلق العظيم؟ الخلق قد يكون سيء وقد يكون حسن، لكن عندما نحن نطلق كلمة الخلق نقول الخلق أو الخلق يعني حسن، لا يطلق على الخلق السيء خلقا بدون صفة السيء. الناحية العربية العرب يقول خلقنا خلق زين، والله فلان عنده أخلاق. يعني شو عنده أخلاق؟ يعني يقتل الناس ويكذب؟ طبعا لا، عنده أخلاق يعني إنسان نظيف. فإذا الخلق يعني الخلق الحسن، فكيف إذا كان عظيما؟ إنك لعلى خلق عظيم. صوروا إخواني الإنسان مثل شجرة، أكو شجرة، شجرة صالحة تنبت ثمار مفيدة، أليس كذلك؟ وقد لا تكون صالحة، يكون حنظل، تنبت الشجرة أو تنبت الثمرة أشد مرارة من أي شيء، مرارة الحنظل. التماد مجربة لو مجربة؟ إذا ما مجربة لقيت حنظل، حنظل شيء مثل رج صغير، إذا خليت رجلك عليه المرارة توصل حلقك، أي مرارته شديدة. فهذا الحنظل أيضا نبات شجرة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإنسان هالشكل، أكو إنسان طينة طيبة وإنسان طينة مو طيبة. الإنسان اللي طينة طيبة كل عمل يصدر منه صحيح، ينظر نظرة إيجابية، يسمع سماع مفيد، يتكلم كلام نافع، يعمل عمل صالح، يعني حياته كلها صالحة. ليش حياته صالحة؟ لأن طينته طيبة. أما إذا العكس، الطينة صارت سيئة وكل شيء يطلع منه باطل. حتى ولو افترضنا فد يوم صدفة فد كلام حق قال، هذا هم نصدق به. ليش؟ لأنه يجي ضمن كلمات باطلة. قالوا كلام يقال، معاوية كان نايم عن صلاة الصبح، شيطان جوعة صلاة الصبح لذة القضاء، فقام قال أنت ليش توعيني عاد؟ قال خفت، صلاتك هم مقبولة عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين، خفت مصلي اللي يصير بقلبك شوية حزازة أنه أنا ما صليت اليوم أحصل في الثواب بسيط، هذا أمار التمر عندك. يعني نصيحة الشيطان أيضا نصيحة مشوبة بالضلالة. إذن فالمهم، مهمة الأنبياء، مهمة الكتب، مهمة المربين في التاريخ أن يصلح الإنسان، يصلح نفس الإنسان. والذي بعث في الأميين شنو منهم حتى شو يسوون؟ ويزكيهم. هاي التزكية عمل عظيم، تزكية النفس يعني إصلاح النفس، يعني هذا الأعوج يسوي عدل حتى كل شيء يطلع منه عدل. وحينما يقول سيدنا ونبينا المصطفى محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا معناه. هذا بعدة آفاق قبل أن نقرأ القرآن. أفق منا أخي، لا تكتفي بنفسك أن تسوي عمل صالح، أنت لازم تصير عمل صالح وعمل صالح وعمل صالح، تسوي حتى نفسك تصير صالحة طيبة. لا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صادقا. يعني يجب أن نفسيتك تصير نفس طيبة، وهذا يريد وقت، يريد تعب. مرة قيل بأنه المرجع الكبير في عصره سيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، رؤية يوما جذلا مسرورة تظهر على ملامحه علامات السرور وعلامات الجذل والرضا. قال سيدنا شو صار اليوم بخلاف العادة؟ قال اليوم وصلت إلى قناعة أنه أنا ما عندي حسد، طلعت جذر الحسد من قلبي، وهو آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. حسد حسد آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. ليش فلان مو أنا؟ بس هو جاهد نفسه، جاهد وجاهد وجاهد. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. غل حاول حتى الله طلع الغل من قلبه، بعد صار بابا عمل خير تسوي، أنت تسوي لغيرك تسوي، ليش إلا أنت؟ من يقول أنت أفضل من ذاك؟ طبعا هناك شيء باسم التنافس على الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. زين غبطة، يقول خب شوف شلون فلان واحد الله وفقه بنا مسجد، يا ليت أنا أبني مسجد إيش كذا، أما هو لا يسوي أنا أسوي مكان ليش تشعليك بي. سامع ذاك اللي كان نايم بالصحراء، ذاك الثاني جاء وعاه قال ها شكو، قال قم حتى أنا مكانك. قال هاي الصحراء الواسعة بس مكاني، هاي طبيعة البشر ترى، عمل خير كثير روح سوى عمل آخر. أنت الخلق العظيم هدف الرسالات الإلهية، هدف الثقافة يثقفون بها، وهدف الممارسات الصلاة. ليش الصلاة هدفه ذلك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة ولذكر الله أكبر. صلاة أنا أصلي، ولكن ما تأثر الصلاة في قلبي وما تحولني من إنسان عادي إلى إنسان فاضل مؤمن صالح تقي، هاي صلاتي شنو فائدتها؟ نقر كنقر الغراب. ويل للمصلين، شلون ويل للمصلي؟ صلي بس ويل. فإذا هذه نقطة، هاي هدفنا، هدف الرسالات. طيب أنا من بعيد أريد أشوف هذا رسول أو مو رسول، لازم شنو أشوف؟ أشوف خلقه. شوفوا النبي عيسى سلام الله عليه إيش قال وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وبعد وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. يعني هذا الجزء عيسى ابن مريم بأخلاقه، عيسى ابن مريم بصفاته، بتواضعه، بحبه للآخرين، بخدمته للآخرين، دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى في حرب. قائد من قادة الكفار أو قائد العام للقوات المعادية للنبي كان يتمشى، وإذا شاف النبي نايم على التلة نايم وغافي، هذا إجى شاف النبي نايم قال خوش فرصة بعد، حينما أقتل النبي خلص بعد كل شيء ينتهي. ف رفع سيفه ليقتل النبي، النبي استيقظ قال من ينقذك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله، هو واقف على التل ورجل بحافة التل، رفع السيف راد يضرب على النبي، ضغط على رجل انقلب وقع، وبحركة سريعة جدا النبي قام وأخذ السيف ووقف على رأسه. هو بعد دايخ دوخة وقع، قال من ينقذك مني؟ قال حلمك يا محمد. ما ما حلمك؟ قال عفوا قف تفضل سيفك هذا أخذه. قال أنا سيفي أروح كيف؟ فاستشهد الشهادتين، وقومه أيضا شهدوا بالشهادتين وأسلموا بموقف معين. فتح النبي خيبر، وكانت اليهود في خيبر يجمعون الأموال وكانوا مرابين، كل أموال المملكة ليش المنطقة كان يجمعوها باسم الربا ويجمعون الذهب والفضة والأموال الكثيرة. فحينما استولى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثها إلى مكة، قال وزعوه على فقراء مكة. يا رسول الله ذول فقراء مو مسلمين مشركين، قال هذا اللي أقول لكم، وزعوا على فقراء مكة. فقراء مكة صار عندهم فلوس، فقسم منهم مقرضين من الأغنياء، قسم منهم راح يشتروا، حركة الاقتصادية نشطت في مكة. بعد كم يوم اجى النبي الى النبي واحد من اليمن، قال يا رسول الله انا من تجار اليمن الكبار وانا اسلمت عليك، وانا اجيب طعام، اليمن ارض خضراء كان فيها المزيد من القمح، فهو يشتري القمح من اليمن يجي على اهل مكة، واذا تأمرني ان امنع القمح عن اهل مكة هم يستسلمون لك. قال لا انا بعثت رحمة للعالمين. شوف الناس لسه بعض المقاتلين قد يستاهلون الجوع، لكن الاطفال والنساء والكذا شلون يستاهلون الجوع؟ بعض فلاسفة التاريخ يقولون سبب فتح مكة هذا الأمران، الأموال اللي بعثها من غنائم خيبر، والناس افتهموا أن هذا التاجر راح عند النبي، والنبي ما قبل أن يفرض على أهل مكة الحصار الاقتصادي، فأهل مكة كان قلوبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فتح مكة كان فقط روتين خلينا نسميه ظاهريا. أنت أيضا يا أخي حينما تريد أن تكتشف الحقيقة لا تنخدع بالبهارج بالكلمات، لا تجلس عند كل داع مدعي. أنا تدري بعض الناس يمدح نفسه من أول كلامه إلى آخر كلامه 300 مرة يقول أنا رحت وجيت وشفت سويت، يخليك في دوامة. شوف شغله، شوف هذا يذكرك بالله، النظر إليه منظره يزيدك في العلم منطقه، يزهدك في الدنيا عمله، يعني أخلاق أخلاق مناسبة روح وياه. هذا الفاصل بين الثقافة الصحيحة والغلط. أكو فد نظرية في الغرب منطق منطق الواقعي منطق الواقعي أو الوصلي أو ما أدري شو نسموه أسماء مختلفة، اللي الآن منطق اللي سائد على الولايات المتحدة الأمريكية من أيام جيمس هو هذا النوع من المنطق، وليام جيمس. هذا المنطق شو يقول؟ يقول احنا واحد يقول مثلا برتقال ينفع، واحد يقول برتقال يضر، احنا شعلينا بهالحكي، ناكل برتقال شو يضر بينا لو ينفعنا، يعني نجرب على الارض واقعيات نشوف وين نوصل. في بحثنا هنا انت ما عليك بالحكي، البعثيين قبل ما يجون للحكم في العراق كان يخلون الشمس باليمنى والقمر باليسرى ويمدحون الناس، وقيل أن بعضهم أو بعض غيرهم من هالأحزاب السياسية كان يروح الفلاحين يقول إحنا راح نجيب لكم دجاج يومية 20 بيت. هذا القرية مسكين يا دوب يحصل على بيضة واحدة من دجاجته، الآن يحصل على 20 بيضة من كل دجاجة يدوخ. كان عندهم هذه المبالغات. لما اجوا الحكم افتهمنا شنو معنى الوحدة وشنو معنى الاشتراكية وشنو معنى افتهمنا، شفناها على الارض. ومع الاسف بعضهم الى الان ما يستحي هم ده يحكي على هذا الطاغية اللي راح، وفد اكاذيب شلون قتل، شلون شهد الشهادتين. الفرد اللي أعدمه قال لي هذا لما الأمريكيين سلموا بيد العراقيين في ذيك الليلة العيد الأضحى، هذا الطاغية قام يصيح قال فد واحد أمريكي خلي أحكي وياه. ذول قالوا إحنا ما علينا، إحنا جبناه مهمتنا بس نسلمك. قال لا بس واحد أسولفنا، أنا والله إذا تخلوني أرجع العراق أخلي كل العرب يخضعون لأمريكا. ما قال له هذا المثل، هذا المثل العربي بالصيف ضيعت اللبن، خلاص انتهى كل شيء. المهم قال شو يسوون بي؟ قال بعد يعدموك ينفذون بك حق عندهم، بلل هدوم الرجال. جابوا له قبر، ضربوه قبر أعصاب شوية استقام شوية. هذا صار بطل فارس الفرسان، سلم العراق للأمريكيين في حرب 91. منو قال لك تحارب إيران؟ منو قال لك تحارب الكويت؟ شو هالنزوات والشهوات؟ هذا بلدك كنت تبني. منو قال لك تسوي 70 موقع قصر؟ منو قال لك توقع على بياض في الخيمة كيلو مادري 100 وكذا بين العراق والكويت؟ منو قال لك كل هالأشياء؟ منو قال لك تقبع على الانتفاضة؟ نفترض بعد تخلصت حكمت خلي الناس هم يحكمون بعضهم، تقمعهم بهالأسلوب هذا إلى آخره. وأخير شيء صار هذا الوضع هذا، وبعضهم ما يخجلون. شوفوا نهاية الطريق. ربنا حينما يبين من صفات الرسول هذه الصفة مثلى وإنك لعلى خلق عظيم، كأنه يعطينا درس أنه أنت لا ما عليك بالحكي، عليك بالعمل، عليك بالإنتاج، عليك بالواقع. كل إنسان في أي عمل. ثم ربنا يقول نون والقلم وما يسطرون، سبق وأن تحدثنا عن هذه الآية الكريمة. ثم يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون. انتبهوا إلى كلمات القرآنية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني أنت لست مجنونا. لماذا لست مجنونا؟ لأن الله أنعم عليك بنعمة، يعني بسبب نعمة الرب أو معية نعمة الرب، مو مجنون. أنا فكرت شوفي سبحان الله، هناك أكثر من فكرة عظيمة في هذه الآية الكريمة، ولو الوقت دا يأخذنا بس نختصرها. الفكرة الأولى أنه لماذا الأمم كانت تتهم الأنبياء بالجنون؟ النبي أي نبي من الأنبياء؟ كلامه وزين، عمله رزين، قراراته صائبة، حياته متسمة بأعلى درجات الحكمة. ليش نسوي مجنون؟ لأنه كان النبي أي نبي من الأنبياء يطرح قضايا الناس ما يصدقوها، يقول أنا متصل بالسماء، هذا مجنون. ليش؟ لأن هم مخهم ما كان يتحمل مثل هذا الكلام. يقول أنا أسوي لكم وضع كذا في حرب الأحزاب ويسمى خندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك الذين كانوا يحفرون الخندق، فد واحد منهم كل ما حاول على صخرة كانت في الطريق، في طريق الممر اللي كانوا يحفرونه، مع الأسف هذا الممر طموه، كان موجود إلى قبل كم سنة، هاي الصخرة عصت. اجى عند النبي قال شو اسوي؟ كل ما ادق هاي الصخرة ما تتفتت. قال النبي روح شوي رش عليه ماي وانا اجيك. راح رش عليه ماي واجى النبي اخذ هذا المعور شاله وضربه حيل، فاذا بشرارة طلعت من الصخرة والحديدة. باوع قال هذه قصور بصرة في اليمن. مرة ثانية ضرب هم شرارة ثانية، قال أرى قصور الشام. ومرة ثالثة قال هذا قصور الفرس. المنافقين كانوا قاعدين ذاك الصوب من هالصوب، يقول هو ده يحفر خندق حتى يحافظ على نفسه، ده يحلم بفتح العالم، العالم كله كالصوب يمن في الجنوب وشرق كان إيران والغرب إمبراطورية الرومانية. لكن هذا اللي قال النبي صار، أول شيء قال مجنون، بس هو قال شيء وصار. الطموح اللي عنده تطلع، اللي عنده رؤية مستقبلية، الناس يرمونه بالجنون. وأعتقد هذه الكلمة دلالة، ذات دلالة واضحة على صدق الرسالات الإلهية، لأن الأنبياء قالوا كلمة من هذا القبيل وصدقتهم الحوادث والوقائع ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أفتهمها إن شاء الله يكون صحيح، أن اللي الله ما ينعم عليه وما يهدي الصراط المستقيم وما يأخذ يده في المواقع الهلكة هذا مجنون. شام أبا عجيب، شلون مجنون؟ هسه أنت أمامك التاريخ، هتلر، منو كان يصدق هتلر مجنون؟ الآن كلها تقول مجنون، بس ذاك اليوم اللي هتلر كان يغزو أوروبا، الدول الأوروبية كانت تتساقط أمام جيشه اللجب كأوراق الخريف، ذاك اليوم منو كان يصدق بأن هذا مجنون؟ منو كان مجنون؟ إسكندر كان مجنون. ليش ذول مجانين؟ مجانين لأنهم المجنون منو؟ المجنون هو اللي عنده في الطموح ما يحققه، الطريق غلط ماشي به. وهو والآن هم خلي الأحداث تمر بعد 20 سنة 30 سنة، أقول لك بنيامين مجنون لو مجنون؟ أنا خذ أشوف مجنون. إذا خليهم يحاكمون ما يحاكمون ما علي بهم، بس الحقيقة أمثاله. واحد بالمناسبة كان يقول بأنه أنا عندي علم 100% أنه أنا ما أروح النار، ما أروح النار. يسكت يقول يمكن يودوني أنا ما أروح، بس هم يودوني بعد. بعض الناس يقولون نحن ما نطلع من الشرق الأوسط، طبعا ما تطلع، ليش تطلع؟ بس يمكن يطلعوك، مو بالضرورة أنت تطلع، يمكن ناس آخرين يطلعوك. المجنون هو هذا اللي هدفه غير مقدس، إما مغضوب عليه وإما ضالين. هذا يريد له تفكير عميق، أن واحد يفكر حتى يفهم الأهداف، يفهم الوسائل وكيف يحقق الأهداف والوسائل والبقية. وهذه هي معلم، هذه هي ميزة من ميزات الثقافات الإلهية، أنه متصل بنعمة الله. ولذلك هذه الثقافات في الحقيقة تتجاوز الجنون، أهداف عندهم، طموحات عندهم، بس يحققوها، مو مثل غيرهم اللي يخلون أهداف عريضة وما يحققون منها شيء. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.